قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازال الحديث موصولا أيها الإخوة فيما قدم به الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه العظيم جدا على وجازته، بل تكمن عظمته في اختصاره ووجازته، كتاب الوابل الصيب له رحمه الله. والحق أيها الإخوة كما تقول العرب، العفو قبر المعايب. العرب يقولون العفو أو الستر قبر المعايب، فلعلني أكثرت أن أعتذر لإخواني في هذا المسجد المبارك، حتى أن بعضهم لما حدثني قال لي إحنا مظلومين، وأنا في الحقيقة هو يعني لعله أن يكون نفس العذر المتكرر هذا، لكن في خارج عن يدي. يعني الحقيقة الأحد الفائت أنا كنت في الطريق بالفعل، وخرجت من مدينة أكتوبر الساعة 4:30، لكن فوجئت بأن الطريق واقف. إن حتى أنا صليت المغرب في نزلة المعادي، سلمت أذن العشاء. وطبعا احنا عندنا لما باجي لكم هنا في وقفة الدويقة، دي الوقفات اللي هي لازم، يعني الوقفات الواجبة، وقفة الدويقة، وبعدين وقفة جسر السويس، وبعدين وقفة الشارع اللي قبل الصينية هنا ده قبل قصر الطهرة، وبعدين الوقفة بتاعت الاسم اللي جنبكم، دول وقفات واجبة يأثم من مر عليهن سريعا. أما الوقفات اللي ربما صارت من النفل بقى، فممكن نجد عندنا شوية في المعادي يبقى في شوية وقفة أحيانا، يبقى في مثلا. فعلى كل حال يعني كما يقال، اجعلوها في ذمتي وعلقوها بلمتي، وإن كنت قد حلقتها، وإن شاء الله عز وجل بإذن الله يبقى نسأل الله عز وجل التوفيق. وأنا قلت للإخوة قبل ذلك أنه كما قال السلف، إذا قال الأخ لأخيه أدعو لي فليس بينهما أخوة. ليه بقى بيقول كده؟ لأنه تلقائيا بيدعي له. كان أبو الدرداء رضي الله عنه قد جعل صحيفة عنده كتب فيها أسماء 100 من أصحابه من إخوانه، فكان إذا قام من الليل نشر الصحيفة ودعا لهم جميعا، وكان لبعضهم صحيفة فيها 300 إنسان من أصحابه. شوف يعني أنا لما أقول اللهم اغفر لفلان وفلان وأسرد 300 سردا، محتاج وقت قد إيه؟ وهذا الرجل لا يرى النواه في مضيعه، بل يعني ان يعني شد الله عز وجل على يده ودفعه الى هذا العمل دفعا، بحيث انه يقولون في سيرته في السير، ولا اظنه ابن حمدويه المقرئ، يقولون في سيرته انه نام يوما فنودي في نومه لما لم تسرج السراج الليله. يعني ما قمتش ليه ولعت النور ودعيت لإخوانك؟ فهو من العمل العظيم. فمن جملة ما تدعو به أن أخ دخل يصلي بالناس، تدعو له في نفسك أن يسدده الله عز وجل ولا يخطئ. هذا أنا أظنه من شفافية الأخوة. ومن ذلك أنك تدعو لي أن يسدد لله عز وجل وأن يعني يطوي لي الطريق ويهون علي بعده. وأظن ده من إيه؟ من جملة الأخوة أيضا. جزاكم الله خير. ابن القيم رحمه الله دعا بدعاء في أول الكتاب، واستفدنا لو تذكرون استفدنا يومها أنه ثمة علاقة بين الداعية وبين المدعو، علاقة أخص أو علاقة خاصة تشبه علاقة التآخي الخاص بين الرجل والرجل، لأن المؤمنون كلهم إخوة. فكذلك هذه العلاقة بين الداعية والمدعو عليه الصلاة والسلام أخذ بيده لتوطيد هذه الحميمية بينه وبين من يعلمه. ثم كان من توجيهات ابن القيم التي بنى عليها مقدمته أنه قال: وأن يجعلك ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه حالات ثلاث لا ينفك عنها أحد، أو قال كلمة نحوها رحمه الله. وقلنا أن ده من جملة الكلام الجامع، وأنا بقول أن كتاب الوابل الصيب تكمن عظمته في اختصاره. ليه؟ لأن العالم العظيم الكبير إذا أراد أن يكتب في فرع من هذه، يعني ابن القيم نفسه لو أراد أن يكتب في جزء من الأجزاء التي تناولها في هذا الكتاب لا أفرد له سفرا كاملا، مش كده ولا لا؟ ده ابن القيم بيتكلم عن الافتقار في طريق الهجرتين، الافتقار والغنى بالله، عمل مجلد، مجلد اسمه طريق الهجرتين عشان يتكلم فيه عن الافتقار وفيما بين الافتقار والغنى بالله عز وجل من منازل. فلما العالم يختصر تبقى هي دي زبدة تفكير فكره، ويبقى هو انتقلك. ولما العالم العلماء الراسخون دول يختصرون يعني ينتقون لك، شد على ذلك بيدك. ولازلنا نذكر أن الشافعية رحمه الله اختصر الصوفية في جملة، مش كده؟ قال: صحبت الصوفية فلم أنتفع منهم إلا بكلمتين، كلمتين اثنين بس: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قتلك، والنفس تعمل إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يبقى أنا مش محتاج إن أنا أدخل أفضل أقرأ بقى في المذهب بتاع القوم ولا لا، وأشوف وأفضل أزيف المزيف وأضعف الضعيف، ما تتعبش نفسك. انتقى لك الشافعي رحمه الله، ودي سنة قديمة حتى أهل العلم كانوا يفعلونها مع العالم اللي فيهم المبرز، يقول له هنروح للشيخ فلان، الشيخ فلان ده هنكتب عنه النهاردة 10,000 حديث، أنت نقلنا إيه اللي نحفظه بقى مما تلتقيه أنت لنا. فده في الحقيقة. ولذلك أنا برضو كثيرا ما أضرب مثالا بكتاب الإمام ابن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب رسالة قد نص كف إيدك اسمها الدماء الطبيعية، اللي بيتكلم فيها عن دم الحيض والنفاس والاستحاض وما بين ذلك مما من دم الولادة وأشباهه، في رسالة قد نص كف اليد كده، يعني في طبعة من طبعاتها. تعرف انت باب الحيض ده لما تقرأ كتاب موسع مثلا زي المجموع للنووي وتقرأه مثلا في 150 صفحة، 150 صفحة من القطع الكبير ده، وكلام صغير يعني لو طلعته وعملت عليه حاشية وخرجت حديثة وربما كان مثلا مجلد متواضع في باب الحيض فقط. يبقى الشيخ ابن عثيمين عمل لنا كده ايه؟ نقالي أهم حاجة في باب الحيض وحطها، مش كده ولا لا؟ فلذلك يعني أنا أقصد أقول إن المختصرات للراسخين، ولازلت أؤكد لأن إحنا دلوقتي برضو عامل بعضنا بالمختصرات مع الأسف بقى يختصر الكتاب فيمسكه مسخا مسخ، إنما الأهل لأن الاختصار أصلا صعب. وانظر إلى رجل كالحافظ ابن حجر رحمه الله كيف استدرك على نفسه واستدرك عليه في فتح الباري، شوف كتاب قد إيه نقاط يسيرة، صح ولا لا؟ طب قول لي بقى ما استدرك عليه في تقريب التهذيب، بعض مشايخنا عمل فيه مجلد في ما استدرك على الحافظ ابن حجر لأنه اختصر المختصر، تقريب التهذيب اللي هو تهذيب التهذيب بتاعه، والتهذيب التهذيب ده اللي هو تهذيب ده مين اللي هذبه، ايه هو التهذيب ده؟ تهذيب الكمال بتاع المزي، والكمال ده مين؟ بتاع عبد الغني المقدسي. فهو مختصر من مختصر من مختصر، مش كده؟ فالاختصار نفسه فيه صعوبة على الأكابر، فما بالك بالشداه. عشان كده ما نقولش إن كل أهل زماننا لما يختصر أعولوا على اختصاري، لا، نجيب الأصول. لكن القدماء لما يختصروا في الحقيقة ويبقى ينتقي بيجيب لك الفائدة عظيمة جدا. الشاهد إن الإمام ابن القيم رحمه الله جلملك أحوالك كلها مع الله عز وجل في ثلاث حاجات نحفظهم وخلاص ونبقى فهمنا كده أنا ماشي إزاي. قال: وأن يجعلك ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. في حد فينا لحالة رابعة؟ أنت حاجة غير إن في معاملتك مع الله عز وجل، إما أن تكون قد أنعم الله عليك فوجب عليك الشكر، وإما أن تكون قد هزبك الله بالابتلاء فوجب عليك الصبر، وإما أن تكون قد أذنبت فوجب عليك الاستغفار والتوبة. صح؟ في حاجة تاني؟ آدي مش عارف أقول إيه بقى، البراعة. الإنسان الذي هضم الطريق ويبين لك معالمه. وقفنا عند الشق الأول وقفة يسيرة عجلة، وهي أن يجعلك ممن إذا أنعم عليه شكر. وقلنا إن ده مقام الحياء، أن يلحظ المرء ملحظين: ملحظ النعمة وما أسبغ الله عز وجل عليه فيه من النعمة، وأن يلحظ ملحظ ذنوبه وتقصيره وقلة شكره. فإن الذنوب من قلة الشكر، مش كده؟ من الخلل في الشكر الذنوب. إذا لحظ هذين الملحظين رفع إلى رتبة الحياء، وهذه الرتبة اللي بتنتج على طول العبودية. على طول بتنتج العبودية. ليه؟ لأنه إذا نظر إلى نعم الله عز وجل أحبه سبحانه وبحمده، وإذا نظر إلى ذنوبه، يعني الواحد يبقى قاعد كده ويفاجئ إلى أقعد عد النعم، عد النعم مش هتعدش النعم القريبة، عد النعم بتاعت النهاردة. مذ أن استيقظت من نومك أن الله عز وجل رد عليك روحك، مش كده ولا لا؟ في واحد نام طب ساكت ما أمش. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا قد مات. قال: أليس قد كان معنا؟ هذا كان لسه قاعد معانا. ثم قال: أعوذ بالله من أخذة الآسف، اللي هي أخذة الغضب. فلما آسفونا، أي فلما أغضبونا غضبا شديدا، انتقمنا منهم. فأخذت غضب ليه؟ ما لحقش يعمل حاجة. فأنت استيقظت ورد الله عز وجل عليك روحك، دي نعمة تساوي كم؟ ولا تسوي من كنوز الأرض، مش كده ولا لا؟ يبقى لسه ليا وقت إني أستعتب وأتوب. قمت على حيلي ودخلت إلى الخلاء وخرجت منه، فصرف الله عز وجل عني الأذى. وأنا مش عايز أقول لك تفاصيل بقى، أنت أقعد كده. وإحنا قلنا قبل كده إن لازم تتدرب على إنك تفضل تعدي النعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النعم لم يكتفي فيها بالإجمال. الأمور دي ما فيهاش إجمال، إنما فيها تفصيل. لما أكل عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: الحمد لله الذي أطعمنا، ما قالش الحمد لله أنك أكلنا وسكت، إنما فصل تفصيلا. قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا مكفي له ولا مؤوي. كذلك إذا جاء أتى إلى فراشه لينام يقول نفس الدعاء ده، من جملة أدعية أذكار النوم. فالشاهد أيها الإخوة أن الإنسان إذا هضم رتبة الحياء صار عبدا. ليه؟ لأنه سينظر إلى نعم الله عز وجل عليه فيحب الله عز وجل، وده شق العبودية. الشق الثاني إذا نظر إلى ذنوبه، أما شوف بقى طول اليوم ال 24 ساعة والله عز وجل بي حفية، طول الثواني، طول الأبعاد الثواني اللي في ال 24 ساعة، وهو عز وجل يصرف عني السوء ويمهد لي الخير ويسددني. لو أيقنت بذلك ارجع بقى لنفسك كده: طيب أنت عملت إيه من الشكر لربنا في ال 24 ساعة اللي فاتوا دول؟ إيه رأيك في صلاتك؟ هتتكسف ولا لا؟ ولا مش هتتكسف؟ اللي ما يتكسفش يبقى لا يدري عن شروط الصلاة، عن شروط الأعمال الصالحة شيئا. شروط العمل الصالح ستة، فاكرين ذكرناهم وقلنا الإخوة دي برضو من درر ابن القيم اللي تحفظ، لأن ده اختصر لك الهيئة المحاسبة على العمل الصالح. ست حاجات: الإخلاص بحيث لا تخرج، لا يخرج العمل إلا له سبحانه وتعالى، مفيش أي حاجة تاني خالص، لا ابتداء ولا طرأت عليه. يعني لأنا لما قمت صليت، صليت عشان فلان يشوفني، ولا وأنا بصلي حدثت نفسي إن فلان بيشوفني، أو يا ترى لو إن فلان شافني. وإحنا ذكرنا الكلام ده، ذكره ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين من الرياء الخافي، إن الواحد يحلم إن حد يشوفه محدش شايفه، لكن يفكر أما لو فلان بيشوفني ده رياء وخافي جدا. الإخلاص، إيه رأيك في الصلوات الخمسة لحد العشاء؟ كان أخبرهم إيه؟ أنت أدرى بقى. النصيحة، يعني يكون الصلوات الخمسة بتوع النهاردة أحسن من بتوع امبارح. يقال نصح الثوب أي خاطه، ونصح العسل أي خلصه من شوائبه. يبقى أنت كنت النهاردة أحسن من امبارح، برضو ده ترجع فيه إلى نفسك. وكما يقول السلف، إذا كان امبارح أفضل من النهاردة يبقى كنت يا ريتني مت امبارح، مش كده؟ أموت وأنا 90% أحسن ما أموت وأنا 85%، مش كده ولا لأ؟ صحيح. خدت بال حضرتك؟ النصيحة اللي هو تجويد العمل، تفضل كل شوية كده تبص العمل وتنظر إلى ما فيه من شوائب وتهذب وتنظف. نمر الثلاثة: اتباع السنة، انك تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال الصالحة في الصلاة وفي غيرها. نمرة أربعة: شهود مشهد الإحسان، إن أول ما أقيمت الصلاة أنت دلوقتي الآن فضلك حاجة بسيطة جدا، عارف هتعمل إيه؟ هتقول الله أكبر وقد دخلت على الملك سبحانه وتعالى. الشعور ده أخبره إيه؟ يقول سفيان الثوري: لا أسمع الأذان إلا ويأتيني البكاء. أول ما أسمع الله أكبر الأذان، رفعت الصلاة، رفع الأذان، أبكي لا أتحمله. وكان بعض السلف كذلك. وإحنا لما اتكلمنا عن موضوع الصلاة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجهز للأذان إزاي. قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يجلس معنا يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا نودي بالصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وقلنا ساعتها الإخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم يروح فين؟ بيخرج برا الجامع، برا البيت؟ لا، كان يخرج على الصلاة. كان الصحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا للصلاة على طول، يقام الصلاة على طول، مش كده؟ في غالب أمره يعني. طب كان بيقوم يروح فين عليه الصلاة والسلام؟ كان بيقوم يردد الأذان. يردد الأذان بقى فين؟ بعيد عن السيدة عائشة، لأنها قالت قامة. الله، طب والأذان فيها إيه لما ردده وأنا بكلمك كده، وأنا بكلمك وفي الحديث وأنت، يبقى أنت مش واخد بالك من الأذان. لو أنا قعدت أكلمك وإحنا بنتكلم كده ولا في تليفون، وأنا الأذان بيؤذن وأنا بقول وراء وأقول الله أكبر، أنا أقول الله أكبر الله أكبر، وأنا بكلمك في التليفون، يبقى أنا وأنت مش واخدين بالنا من الأذان. الأذان ده هو يشبه النفخ في الصور. عشان كده الإنسان بيعجب من نفسه: لطالما راودت نفسي، ده تاخد العهد على نفسي وينقض معي. مع الأسف الشديد إن أقول لا هرد على تليفون ولا هكلم حد، ولو في حديث هيتقطع، ولا يمكن أبدا يؤذن الأذان بعد كده إلا واسكت. عشان نجرب، يمكن نفهم اللي فهمه سفيان الثوري: فإذا أذن للصلاة شهدنا القيام كما شهد سفيان الثوري. طب تصور بقى لما تبقى أنت كده من عند الأذان، أما لما تدخل الصلاة تبقى إيه؟ عشان كده التجهيز للصلاة من إمتى يا إخوة؟ من أول الأذان، مرورا بالوضوء وركعتي السنة، أو ركعات السنة اللي هيبقى أكثر من اثنين يعني، ثم تدخل الصلاة. كل ده تحضير إلى الصلاة. فأول ما تقول الله أكبر هتستشعر بقى أن أنت إيه؟ دخلت على الملك، فهتقف انتباه. كانوا الإخوة بيحدثونا إن لما تيجي رتبة كبيرة في الجيش بيفضلوا يقولوا هو جاي من السكة كده، يقولوا في الكتيبة اللي هو جاي يزورها، يقول لك فاضل كيلو وسيادة المشير يجي، فاضل نص كيلو وسيادة المشير يجي، فاضل كام متر وسيادة المشير يجي. أول ما يدخل من الباب يقول إيه؟ يتلاقيه راح مزعق انتباه، يقوم كله انتباه. دي ما حسيتهاش في القرآن لما ربنا قال وقوموا لله قانتين، يعني قوم وقف. قانتين يعني إيه؟ قوم وقف ساكت، قوم وقف ساكت، كما قال أظن أسامة بن زيد أو غيره في الصحيحين، قال كان الرجل يكلم الرجل في الصلاة يشير إليه ويكلمه ويعمل حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. وفي تأويل للقانتين آخر أنك تقوم تقف على حيلك تصلي واقف، يبقى أنت مأمور أنك تقف على حيلك وإيه وتسكت. خد بالك من الانتباه أو انتباه، وإيه كمان بقى مأمور بإيه كمان؟ إيه العجزنا تقف حافل مش كده؟ فاخلع عن عليك ليه؟ أنك بالوادي المقدس طوى. والأصل في الصلاة خلع النعل، والرخصة لبس النعل، ولا الأصل لبس النعل؟ الأصل خلع النعل والرخصة لبس النعل، أو موضع المخالفة لليهود يعني لبس النعل. فهل استشعرت مشهد الإحسان أن أنت دخلت على الملك، الملك سبحانه وتعالى؟ وإحنا أنا تقريبا قرأت هنا اسم الله اللطيف، حد من الإخوة يذكر شفت اسم الله اللطيف؟ أن من معاني اللطيف سبحانه وتعالى، ونفسي كمان أتكلم عن أسماء الله عز وجل السطر اللي وراء بعضه ده، الأول والآخر والظاهر والباطن. لما تيجي تأتي إلى اسم الله الباطن، بعض أهل العلم يعرفه تعريف مرعب مغرق في عظمته سبحانه وبحمده، يقول هو سبحانه أقرب إلى كل شيء من كل شيء، ونحن أقرب إليه بالجملة هو ونحن أقرب إليه منكم، وبعدين قال في الآية الثانية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وتكمل العظمة إنه الباطن وإنه برضه الذات، يعني على عرشه وأقرب إليك منك. شفت إزاي؟ إن شاء الله نبقى نتكلم في الاسم ده ونتكلم شوية كده ونشوف في كلام رائع جدا للإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. القصد أيها الإخوة إن بقى وما قدر الله حق قدره، قدرت الله حق قدره لما قلت الله أكبر فدخلت على الله ولا إيه؟ ما قال لي كده ساعة ما العسكري يقول انتباه المشير دخل أو الرتبة ده دخل، لو أنت ضربت بالنار ما تتحركش. أمال إحنا قاعدين في الصلاة وتلاقيه والمحمول يرن ونسي يقفله ويبص في الساعة، بعضنا بيبص في الساعة أحيانا وبعضنا بيبص في المحمول لما يفضل يرن كتير ومطلعه بص فيه كده، مع إنه في الحقيقة انا وقفته كده شوف، مع انه في الحقيقه ما طب خليك طلع دلوقتي ابوك اللي بيتصل هترد عليه يعني في الصلاه؟ مش ممكن ابدا. لما ايه لكن بس الحقيقه ان الواحد مش مستحضر بين يدي من يقوم. قال علي بن الحسين وقد وجدوه يباسطهم، وجدوه يباسطهم في المجالس، فاذا اذن للصلاه تغير، فاذا توضا ارتعد واصفر. اول ما الاذان يؤذن تلاقيه بدا يبقى ايه شكله لون كده، يخش يجدد وضوءه تبص تلاقي وشه اصفر وبدا بقى يترقش ومش واخد باله انت بتقول له ايه، والمساله بقت صعبه جدا. فلما لاحظوا ذلك عليه سالوه قالوا انت كل ما بتتوضى بيحصل ليه معاك موضوع كده؟ فقال لقائله ويحك اتدري بين يدي من اقوم؟ انا مستحضر، انا لما اقول الله اكبر ده مش لعبه، ده أنا أقبلت الآن خلاص ارتقيت مرتقا صعبا جدا. فالشاهد إيه رأيك في موضع الإحسان؟ أخبرك إيه النهاردة في الصلوات في موضع الإحسان؟ طيب ده رقم كم موضع الإحسان؟ 4. رقم 5 شهود، طبعا الإحسان بشقيه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 5 شهود المنة، أن أنت وأنت جاي من وأنت جاي دلوقتي من بيتك، انا بضرب بس المثال ده دايما كتير ليه؟ لانه هو الحاضر اللي احنا فيه دلوقتي، وانت جاي من بيتك قاعد في الدرس ما تفكرش ان ده بموهبتك، ما تفكرش ان ده من عندك. حتى انا عايز اقول حاجه وخايف لحسن تظن ان انا ادافع عن نفسي في تغيبي يعني، بس يعني ارجو حسن النيه من الله عز وجل، انك حتى لما تيجي وما تلاقيش اللي بيحاضر جه وترجع، ده في حد ذاته منه انك جيت المره الجايه، صح ولا لا؟ لان في حد ممكن يمشي يقول لك لا انا حتى بروح على ايه، مش كده؟ إنما أنت كأن حالك وعجلت إليك ربي لترضى، برضو حاجة تانية وحاجة عشر وحاجة إن شاء الله ما يجيش خالص، على أساس أن أنتوا تطمنوني أن أنا أتأخر براحتي يعني. لا صحيح مش كده ولا لأ؟ شهود المنة يا إخوة أنك تبقى حاسس بالافتخار بقى. فمش إحنا قلنا لازم الديباجة الخاصة بمسجد العزيز الافتخار؟ أول ما نفتتح نتكلم عن الافتخار، أخبار الافتخار إيه؟ وهل تلاشى الأمر عندك؟ امبارح لاحت فائدة، ودي من بركة الاجتماع على ذكر الله عز وجل، والله ما حضرتني إلا وأنا في الدرس وهو اني وانا بشرح كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام، مش بشرح هو كلام ابن القيم في الحقيقه في زاد المعاد، بس انا بقول بتلو يعني. فهو عليه الصلاه والسلام كان ينام على شقه الايمن ويضع كفه تحت خده. بالله عليك انا قلت للاخوه بقى امبارح، قلت له حد من الاخوه ينام كده والتاني يصوره، وقعد انت هو تامل في كم المسكنه في النومه دي. شفت مسكنه شكلها ايه؟ ويمعن في مسكنته ان يقول ايه؟ باسمك اللهم احيا واموت. لنا بحيا، لنا بحيا بكيفي، لنا ملك روحي، ولا كل لك. وغير كده بقى من اذكار المساء بقى، من اذكار النوم، اللهم لك الحمد انت قيم السماوات، ده دعاء قيام الليل ده، انه مثلا اللهم اني اوليت ظهري اليك. عارف التسليم كان النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده ابن القيم بيقول كلمه رائعه فيه عليه الصلاه والسلام، يقول وافتقار الخلق موضع العبوديه في الافتقار ده. الافتقار ده اللي هو ايه يا اخوه؟ شقين. كل درس بقوله شقين، معرفتك بنفسك ومعرفتك بربك. فإذا عرفت نفسك بالفقر التام عرفته بالغنى التام، وإذا عرفت نفسك بالفقر بالذل التام عرفته بالعز التام، أو تفضل كده. والمثال المكرور اللي تلاقوه في سطوم الكترة بنقوله، إن في أيام الشتاء اللي زي كده كل ما نيجي نفتح الحنفية تزنجر، مش كده؟ تمسك في ايدك، ما تقدرش. الحنفيات اللي هي بتاعت زمان دي ما تعرفش تفتحها، لو اتعفيت وخدتها دغري بتحصل ايه؟ ايدك بتوجعك. وبالذات لو الواحد بقى داس على باطن كفه اللي هي نقره الكف دي توجعه قوي، تحس الكف كله وقف. لما يحصل معاك كده اوعى تعديها، بالله عليك ما تعديهاش، لان دي اشارات لا ينظر اليها الا ارباب السير الى الله. لما يحصل معاك كده تقول ايه بقى؟ تقول سبحان من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. شوف ضعفي. فلو دخلت في الصلاة وسجدت قل له أسألك بقوتك وضعفي وعزك وذل، أنا مش عارف أفتح الحنفية، مش كده ولا لأ؟ موضع الافتقار والإغراق في موضع الافتقار يظهر في النبي صلى الله عليه وسلم وهو نايم ويتلو الأذكار، ويغرق في التبرؤ من الحول والقوة، ويغرق في إثبات الحول والقوة لله عز وجل، مش كده؟ لا لا هقدر أنام بكيفي ولا أصحى بكيفي، ولا وأنت أخذت نفسي ورددتها علي، مفيش حاجة بإيدي. لو رجعت الأذكار دي بس نظرت إليها بقلبك، كل ما في الأمر زي ما قلنا في الدرس ده ككلام كثيرا ما كنت أقول ذلك أيضا، أن بس لو الإنسان استعمل مشاعره ما يعديش الدين كده، يعني ما تحفظ، مش تحفظ الحديث وتسكت، لا انا عايزك تقعد تحفظ الحديث. شفت النهارده امامنا جزاه الله خيرا قرأ علينا افتح حمد في القران عندي في خاصه نفسي، يعني هي والفاتحه. عارف افتح حمد اشرح حمد في القران ايه هي؟ ايه هي؟ هو تلا علينا حمد ايه النهارده؟ شفت بقى الصلاه دي تكسف ولا لا بقى؟ انت مش عارف ال جزاك الله خير. ما تشخطش انا بقول يعني. شوف الايه دي يا اخوه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. بالله عليك مش الحمد لله ولا لا؟ لو كان، وطبعا ده الكلام على المستحيل زي ما العلماء بيقولوا، فده ما بيبقاش يعني حته ان انت بتفرض حاجه مستحيله مش هتحصل يعني. لكن تصور كده مثلا، لو اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وبحمده وتقدس وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بس انا بقول لك تصور كده، او كان له في ملكه شريك، ده كان لازم يبقى فيه منازعه ولا لا؟ لو كان له ولد والولد ده غضب من اهل قريه كامله ثم دمرها، لما اجي انا اشتكي للاب بقى اشتكي من ابنه؟ عيبه ولا لا؟ هتكسف اشتكي من ابنه؟ قول لي ما هو ابنه هيبقى مش هيعمل حاجه غلط، ده هيبقى برضه عادل وكريم، يبقى ده محال في العقل، مش كده؟ لان هيبقى اله تاني. مش المعتزله بتقولها ليخلق الله مثل نفسه؟ العلماء قالوا ده كلام مجانين، لانك لما تقول يخلق يبقى لا يمكن يبقى مثل الله، لان الله خالق سبحانه وبحمده، مش كده؟ ما استفاد اسم الخالق بعد أن خلق الخلق. مش تحاول تقول كده رحمه الله. المهم يعني مش عايز أدخلك في الكلام ده، لكن أنا عايز أقول لك، تصور لو كان له ولد كان عمل فينا إيه الولد ده؟ يبقى الحمد لله إن ملوش ولد ولا لا؟ ما أنت تعبان من الحاشية عشان خاطر تروح تقدم ورقة لازم تقدمها للسكرتيرية، مش كده؟ أهو ده كان هيبقى نفس الحال، ده كان حل الكون بقى. ولو كان له شريك من الذل، عارف شريك من الذل يعني؟ شريك في الملك. ولو كان له ولي من الذل، الولي من الذل ده يعني أنه يجبر ضعفه. يبقى زي ما تقول راس براس، زي ما بعض العقائد بتقولك إله الخير وإله تاني بتاع الشر. وأنا برضو عايز أنبهك، الرسمة اللي هي بتبقى كورة ونصها أسود ونصها أبيض ده شعار هؤلاء الذين يقولون بالإلهين دول، ودايما تلاقيه موجود في اليابان وفي الصين وفي الجماعة. القصد يعني أن لو كان في حد كده كان هيقول له بقى الحتة بتاعتي، نص الكون بتاعي أبطش به كيف شئت. طب تخيل بقى لو كان حصلت عركة، يعني حصل أنت عملت حاجة ومش عجباني فحصلت حرب بينهم وبعضهم، احنا رحنا فيه تبقى حرب بقى، حرب آلهة بقى. مش في أفلام كده كنا رحنا فين احنا؟ يبقى لما تقول آخر سورة الإسراء تقولها من قلبك وتقول الحمد لله بكل قلبك كده ولا لا؟ وقول الحمد لله، قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فإذا عرفت أهمية المعروف الذي صنعه الله عز وجل لك، أنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، هتعمل إيه؟ هتقول الله أكبر، مش كده؟ عشان كده بقى وكبره تكبيرة، دي نتيجة في الحقيقة. طيب يبقى عندنا شهود المنة. السبب السادس والأخير شهود التقصير. ما أنت لو خدت الخمسة دول، أنا قلت لك الخمسة دلوقتي، اعرض عليهم صلاة العشاء بتاع دلوقتي دي، ايه رأيك في صلاة العشاء دي بقى على الخمس شروط دول؟ هي حلوة؟ تستاهل تتعرض على الله الذي يطعمك ويسقيك وإذا مرضت يشفيك وإلى السبيل إليه يهديك؟ تنفع دي تتعرض عليه؟ يبقى لازم في النهاية هتصلي وتخرج من الصلاة كما قال الشعبي رحمه الله، ما أزل للصلاة منذ 20 عاما إلا وأنا في المسجد أشتاق إليها وقد تجهزت لها، متوضي ولابس وقاعد في الجامع إمتى تدم بقى من الشوق، وما دخلت في صلاة قط إلا حملت هم الخروج منها. شوف بقى ده صور لما يكون بيصلي العشاء معنا كده والإمام صلى ركعة، تلاقي قلب الشعب يا خسارة، ركعة راحت، ركعة فاتت، فاضل ثلاثة بس، يا رب يطولوا شوية. يقوم يصلي الركعة الثانية يا خسارة. أنا بقى مش متوقع الشعب هو بيقول التشهد بيبقى شكله إيه، أكيد بيقعد يعيط إن الصلاة يا خسارة الصلاة خلصت. شوف الهيئة دي بيقول بقى، وإني لأنفلت من صلاتي، يعني أقول السلام عليكم ورحمة الله أول ما أطلع، فأستحيي من الله كمن قام عن الفاحشة، كأني عملت عملة مكسوف من ربنا جدا. دي منظر صلاة تتعرض عليك، دي الصلاة دي اللي أنا بحكيها لك، دي وصف الشعب ليها دي، فكيف لو رأى زماننا وصلتنا. وبنقولش الكلام دوت للتقنيط ولا حاجة، ده أنا بقول الكلام ده عشان تبدأ من النهاردة تعمل إيه، تفضل تفتكر حتة انتباه دي. أظن كتير قوي من يعني كثير من الحضور راحوا جيش، تفضل تفتكر حتة انتباه دي. أول ما تقول الله أكبر افتكر انتباه، اقف انتباه إن من أول النهاردة هنصلح الصلاة. القصد أيها الإخوة أنه ينبغي عليك أن تمعن في الافتقار، شكل الأخ المسلم بخلاف غيره. المسلم ليه شكل عبودية، من ظاهر ولائح عبوديته الايه؟ انه دايما مكسور. عشان كده ايه؟ المؤمن هين لين. لين تيجي معايا اجي. تروح، ده كان امبارح حد بيحكي لنا على شاب عجيب جدا. الاخوه اللي سمعوا الحكايه دي بيقولوا لي خشعنا وحسنا بانكسار في انفسنا. انا ما وقعش في قلبي لما سمعت الحكايه دي جانب الخشوع الانكسار، قد ما وقع في قلبي التعجب من همه الشاب ده. شاب بيحوش يا إخوة من أيام البريزة، فاكرين أيام البريزة؟ عارفين البريزة والريال؟ الريال اللي كان مكتوب عليه 20 قرش وجمهورية مصر العربية من فوق، شوف دي كان إمتى ده؟ بقاله زمن بيحوش في حصالة وأبوه ما يعرفش، حتى أبوه لما هو الآن توفي رحمه الله، أبوه بعد كده قال أنا ما كنتش أعرف مين اللي عاش معايا، يعني كان عاش معايا حاجة جامدة قوي يعني. والولد داخل خارج ما يعرفوش عنه حاجة، بيخش على الانترنت يدعو ناس إلى الله، شباب بالزوفة تابوا على ايديه في بلاد بره في كندا ومش عارف ايه، لما بلغهم موته النت اتملى نعي له، ابوه ما كانش يعرف هو ده وانا ابني ده، الواد اللي كان داخل خارج عليا كده، الاخوه القريبين منه يقولوا كان يتململ نفسي حج، نفسي اقعد في السعوديه عشان بس حج، بس كل ما اتمناه. ولما مات قبل ما يسافر كان مسلم لحد من القريبين منه الحصاله ديت اللي هو كان بيحوش فيها بتاع، عارف كيس الشيبس اللي هو عامل زي الكوبايه الكبيره دي، لا لا مش العائلي يا راجل، ايوه مغطى بغطى عامله زي الكوبايه كده بس بغطى كده. المهم يعني اي حد، المهم قاعد يحوش فيه شيلينات وبيحوش تقريبا بقى هو في الاعدادين، انتوا عارفين هو سنه كل 21 سنه، فلما يتكلم في الريال ايام الريال يبقى بيحوش له مثلا من قرابه 10 15 سنه، اما كان الريال ده موجود قاعد يحوش، عارفين بيحوش ليه؟ كان نفسه يبني جامعه من البريزة والشلم، يطول نفسك وعظم املك في الله عز وجل. ده عنده امل في الله ولا ايه؟ ده عظيم جدا. وفي النهايه حج بيت الله عز وجل وقعد بعد الحج شويه وهو بيعدي الشارع خبطته عربيه مات، وكان صائما في يوم الخميس ولسه تقريبا حج واعتمر كمان بعدها او كده، يعني كان لسه حديث عهد بالبيت في حج الاول. حاجة عجيبة جدا جدا يلفت النظر التحضير لهذا الدين. وانا يعني برضو مش عايز اخش الدخلة دي لانها اظلمت قلبي شوية امبارح، ان حد قال لي خد جريدة شيعية بقت تطبع وبتوزع مجانا كده. طبعا مش لازم، طبعا مش هقول نقول اسمها عشان ندعو اليها، لكن بقت تطبع، قال لي خد دي 200 ورقة. شفت بقى لما قلت لك فاكرين الخطبة؟ قال لك السنة جاية عشان السياسة بس، براح الأزهر لما السياسة بس يوزع البتاع دي، مكتوب فيها إن أعدى أعداء آل البيت في عنوان كده بنت عريض، سلة من العلماء في القديم والوهابية السلفية في العصر الحديث. يعني عايش معاك هو حاطط في دماغه إن أنت أعدى أعداء الحسين، ونحن نعلم عن الحسين ما لا يعلمه هو، بل وقد أوقع هو الحسين وعلي رضي الله عنهم جميعا أوقعهم في أشياء نحن لا نستطيع أن نتفوه بها أبدا. يعني هو أساء إليهم. طب التحضير لده هيبقى إيه؟ خلينا بقى خلاص مش هنقعد نبكي على اللبن المسكوب، دخل وخلصنا. كما قال الأول: قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. دخلوا خلاص، المطلوب ايه؟ المطلوب تبقى عندك هذه الفطنه. بقول لك بيحوش بيحلم يبني جامع من ايام الشلل والريال. طبعا انت هتعمل ايه في الغزو ده؟ حد فينا بقى قاعد فكر ولا ما فكرناش لسه؟ هنعمل ايه؟ وكنت اذكر حديث سيل ام نهشل، تعرفونه؟ سيل ام نهشل ده سيل جه على الكعبة فقتل امرأة يقال لها أم نهشل، فسمي السيل باسمها سيل أم نهشل. السيل ده جشل مقام إبراهيم من مكانه وراح رميه بعيد، فقام عمر رضي الله عنه وقال: هل تحفظون أيها الناس في مقام إبراهيم سنة؟ طب نحطه في أي حتة يا أمير المؤمنين؟ لا، أحطه زي ما النبي ما قال عشان تعرفوا إزاي الدولة تتبني. أو عمر بن الخطاب ده طبق أرجاء المعمورة، مش حافظ إبراهيم بيقول: جوع الخليفة والدنيا بخبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول الفاروق تشبيها. حافظ إبراهيم بيقول كده، طبق الدنيا في ملكه، حتى اللي ما كانوش تحت ملكه كانوا بيترعبوا منه، يعني كأنه ملكهم في الحقيقة. شفت إزاي؟ إيه بقى الدعائم اللي بنى بها الدولة؟ أهو الحجر، مع ان حتى نسبه ان سيدنا ابراهيم وقف عليه اهل التاريخ بيشككوا فيها، بيقول ما نعرفش، اهي موجود. ومع ذلك اللي هو مش في الحجر، في الرجلين الباطشه في الحجر، بيقولوا دي العلماء بيقول لك مش لازم بالضروره تبقى دي رجل سيدنا ابراهيم ولا رجل سيدنا اسماعيل ولا. ومع ذلك قال لهم: عندكم سنه؟ مش هشيل الحجر احطه، مفيش حاجه اسمها اصله حجر، في سنه في هذا الامر ولا لا؟ فقام رجل، واسمع الى هذا العجب بقى، قام رجل وقال أنا يا أمير المؤمنين كنت قد زرعته من قبل تحسبا لمثل هذا. فتعجب عمر من أمره، زرعه يعني قاس، عمل مسافة كده، جاب حبل وعمل مسافة. قال فكيف زرعته؟ قال بحبل. فقال يا فلان لواحد من الحضور اذهب إلى بيت هذا فأحضر الحبل. ما قالش للراجل روح أنت ليه، لأنه ممكن يبقى فيه رقة على هذا الحدث، أو راح جاب حبل من عندي وخلصت، ما فيش الكلام ده. فانطلق الرجل إلى بيت، راح طرق الباب قال لأهل بيته كان في حبل هنا اللي هو المسافة التي بين مقام إبراهيم وبين البيت. قال له آه الحبل ده احنا شايلينه من سنين من أيام النبي على تتصور، وأهل البيت عارفين الكلام ده، راحوا جايبين له الحبل قال له خد. فلما رآه عمر رضي الله عنه وضعه على طول الحبل. مين بقى فينا فكر نعمل ايه مستقبلا؟ او ده ايام النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر ان يا ترى لو حصل كده والمقام اتشال نعمل ايه؟ قال طب ما تقوم تقيس وخلي الحبل في البيت. طب مين فينا بقى اهتم مثل هذا الاهتمام؟ تعرفوا اخوانا الاذان كان وحي ولا رؤية؟ الاذان اوله رؤية، مش عايز برضه اقول اوله رؤية، هو تزامنت الرؤية والوحي، وممكن نقول سبق الوحي الرؤية، لكن الرؤية جت يعني في علم الصحابة كانت هي الأول اللي عرفوا بيها، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الوحي سبق. في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه، عبد الله بن زيد، لا مش ابن عبد ربه، عبد الله بن زيد صاحب الأذان بخلاف عبد الله بن زيد ابن عبد ربه اللي هو بتاع الايه الوضوء. فسيدنا عبد الله بن زيد لما دخلوا إلى المدينة قالوا عايزين نجمع الناس للصلاة، نجمعهم إزاي؟ فقالوا نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، نجيب جرس كبير كده ونفضل نرن به. قالوا لا، طب نتخذ بوقا كبوق يهود، حاجة زمارة كبيرة وننفق فيها. قالوا لا. طيب نتخذ نارا كنار فارس، حتة عالية كده نبقى بصين عليها ساعة ما النار تهوج نعرف ان قوموا صلوا الظهر، قوموا صلوا العصر، قوموا صلوا المغرب كده. فقالوا برضو لا لهذه المشابهة، والمشابهة دي أصل في ديننا انك بتخالف. طيب احنا بقى روحنا، المفترض لو احنا، انت رايك ايه في الموضوع ده؟ انا رايي ان النبي صلى الله عليه وسلم في وسطينا، خلاص يا رسول الله بقى ما يبقى يوحى اليك انا مالي الموضوع ده، مش كده؟ وروح انا اشوف حالي. ابدا، روحوا مهمومين ومغمومين، وكل واحد بيفكر لدرجه ان هم ناموا حلموا بالاذان بقى. تصور سيدنا عبد الله بن زيد نام حلم كده ان واحد معدي عليه قال له مالك؟ قال له عايزين بنتحين الصلاه، بنشوف كده بالوقت ونجمع بعض كده بالبق، نريد شيئا يجمعنا على الصلاة ليس ينادى بها. فقال اتخذ بوقا كبوق يهود، قال لا، نار كنار، قال لا، ناقوس، قال لا. فانصرف الرجل عنه برهة، ثم سمعه من مكان مرتفع ينادي عليه يقول إذا أردت أن تقوم في الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، وتلا عليه الأذان. فلما أصبح عبد الله بن زيد انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد رأيت كذا وكذا وكذا. قول لي خلاص، وعبد الله بن زيد وكانت كل الصحابة بيفكروش في الموضوع ده. الرواية بتقول فخرج عمر يجر إزارة رضي الله عنه وقال يا رسول الله صدق عبد الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى. ايه رأيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سبقك بها الوحي، اذهب إلى بلال فإنه أندى منك صوتا فعلمه الأذان. فده أمر لازم ناخد بالنا منه أيها الإخوة. اللي عاوز أقوله أنه ينبغي أن تكون عليك سيما العبودية في الافتقار، في تمام شكر نعمة الله عز وجل، وتمام التفتيش على نفسك في ذنوبك. فكلمنا الكلام ده، وقفنا عند وقفة وقلنا هنطول فيها شوية، ابن القيم كمان الصفحة اللي بعدها كده هيتكلم عن الافتقار تاني، نأصل الافتقار بقى تأصيلا لأهميته. ثم انتقلنا إلى النقطة التي بعدها التي تليها اللي هي إيه؟ أن يجعلك ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر. الجملة دي من شقين، شق إيه؟ ابتلي، والشق الثاني صبر. أما البلاء أيها الإخوة فهي سنة كونية لله عز وجل لن تنفك عن أهل البسيطة، فالكل مبتلى وممتحن من بر وفاجر ومسلم وكافر، كله سيمتحن وكله سيختبر. سنة الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ويكون البلاء للمؤمنين رفعة لدرجاتهم وتأهيلا لهم لما يستقبلونه من العبودية مع الله عز وجل، أو لما يستقبلونه بعد موتهم من درجات علا ومن نعيم مقيم. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصبر. فإنه لا يعالج البلاء إلا بالصبر، والصبر له أصول كما سنتحدث عنه، لكن عايز أقول لك أن ده ثابت موجود لازم يحصل. قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. وقال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هنا بقى: ألا إن نصر الله قريب. والواحد لما بيذكر هذه المعاني والله يا إخوة بيندم على الثلاث سنين اللي فاتوا مذ يناير إلى الآن، مش ثلاث سنين وشوية؟ تعرف الثلاث سنين دول لو بث في الأمة، لو بثت في الأمة هذه المعاني، أنك أنت ستبتلى. ما تفكرش أنت معتقد أنك أنت النهاردة تقول احنا عايز دين وعايزين شريعة وعايزين دولة إسلامية إسلام ونرجع فيه إلى الكتاب والسنة صرفا لوجهه ونحكي به مجد أجدادنا. كما ذكرت لك من قبل مفكرون اللي بيكلمونا ما درسوش الدولة الإسلامية، يجيب لك الأستاذ الدكتور في الـ في الـ في تخريج السياسة والاقتصاد ويدرس علوم السياسة، يقعد يكلمك يقول لك أصل حدث لما حصلت الثورة بتاعت أسبانيا ولما حصل البرلمان بتاع أمريكا ولما حصل، ولا يتحدث عن الإسلام اللي في الحقيقة الرجل كأنه لا يدري، ما درسش الدولة دي مع أن دي كانت دولة لا تغرب عنها الشمس، مش كده ولا لا؟ هذه دولة كان يقف فيها بعض ولاتها. الدولة دي اللي انت ما بتجيبش سيرتها خالص او ما درستهاش، كان بيقف بعض الولاة واحد بس من الحكام بتوعها من الامراء المؤمنين بتوعها وهو هارون الرشيد، كان يقول للصحابة: امطري انا شئتي فسوف يأتيني خراجك. اي حتة هتمطري فيها وتطلع زرع، الزرع ده هيجيني ده في ارضي، مش هتمطر الا في ارض انا. تصور كيف اتسعت رقعة الدولة، ازاي يغفل عن هذه الدولة وازاي ما ندرسش بنت ازاي دراسة بمنتهى الدقة نعرف كيف بنيت، مش دي كانت امبراطورية عظيمة جدا ولم تزل الى يوم الناس هذا رغم ما يعني يحاك لها من مؤامرات ومن خطط ومع ذلك لازالت قائمة على اصولها يتهدد بها المهوشون ولا لا؟ لحد النهارده هو لازال برضه خايف يقول لك ان الست اسمها ايه بتاعت اللي كان بيقول لك ما فيش في اليهود راجل اللي هي جولدا مائير، الست دي كانت بتقول انه ينبغي ان ناخذ العهد على المسلمين في فلسطين، ناخذ العهد على المسلمين الا يتحدثوا عن عقيده الجهاد. اوعى تجيب سيره الجهاد ده ابدا، لان انت لو جبت سيرته يبقى هترجعنا لايه؟ زي ما قلت لك قبل كده صرفوا فلوس كتير جدا عشان يشيلوا كلمه الرعيه ويحطوا مكانها كلمه الشعب. طب ما هو الرعيه دي مش هو الشعب ده الناس المجتمع يعني، والرعيه ما هي المجتمع، بس اصل كلمه الرعيه هتفكرك بقى هتلاقي نفسك الرعيه دي مش هتمشي الا مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهارون والمعتصم مش كده؟ فأي شيء يرجعك إلى هذه الدولة العتيقة العتيدة التي سهم لروعتها الدهر وصفق لإنجازاتها التاريخ، أي حاجة ترجعك لده لا يمكن يقبلوها، مش ممكن، لأن فعلا لو رجع، عشان كده كانوا زمان بقى أيام هؤلاء الظالمين كانوا ينهونا ويزعلوا قوي لما تتكلم في تاريخ وتراجم الرجال والحديث عن أسلافك، تعالى ما نقعد نحكي عن أبي بكر وعمر وعثمان وناخد الفوائد ونسقطها على واقعنا. هل 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 فيك عثمان وانت لا تدري؟ جواك جوا صدرك عثمان وانت ما تعرفش ولا ايه؟ هل ممكن تقوم الليلة كله وتحييه في ركعة واحدة تختم القرآن كله ولا لا؟ طلع فعلا موجود اللي عمل كده. انا واحد والله سمعته عند بعض مشايخنا، سمعته بأذني ورأيته بعيني، يقسم بالله عند الشيخ، قال له في اخوة معانا في المسجد في شهر رمضان، ده كان بعد شهر رمضان، قالوا في شهر رمضان الفائت ده كان الرجل منهم يختم القرآن في الصلاة في الليلة، يطلع بعد العشاء يقف يصلي يخلص القرآن على الفجر. الله، ده إذا أنت فيك عثمان أهو، حد فينا في خالد بن الوليد الذي دوخ الدنيا وحرك الأرض ورهبهم حتى ظنوا أن الله أنزل له سيفا من السماء يقاتل به؟ ده مش سيف زي بتاعنا اللي مع خالد بن الوليد، ظنوا كده. هل ممكن يكون في زي ضرار ابن الأزور الناس بتلبس درعين وهو واقف عريان من فوق، فلما رأته الروم قالت إنما نقاتل الشيطان؟ ده مش ممكن يبقى بشر أبدا. الناس دي موجود جواك، موجود جواك، بس عايز إيه تكتشفوا بقى ازاي؟ بشيخ وبمثل هذه السيارة. فكانوا خايفين لانهم درسوا ان ده يبلور الامه. فالشاهد ايها الاخوة ان ده معنى من المعاني كنا نقول للناس انك عشان تبني دولة اوعى تفكر انك حتى تقوم طلع لك دولة، دولة عمر بن الخطاب. لا، ام حسبتم ان انت مفكرها هتبقى كده؟ لا 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 لا، انت هيطلع لك حد يعديك وحد يتعبك وحد تبقى اشلاء ودماء ومآسي وجوع وعطش وها. أما نقعد نحدثكم بقى زي ما لعله سيأتي إن شاء الله وإن كان الوقت أخذنا، بس خلينا يعني نتبارك بتلاوة هذه الآيات وبعدين نتلوها تاني إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. إن كما سيأتي هتشوف إن كان في شعب أبي طالب سجن اتسجننا 3 سنين تاكل تراب، مش موضوع 2 شهر و3 أشهر والاقتصاد وما اقتصادش، واصل اللي هنا مش عايزين يدفعوا لما تمضي لصندوق النقد واللي جنبك بيقول لصندوق النقد لا، والحاجات اللي بتحصل ده اكتر من كده. هتصبرون ولا مش هتصبرون؟ قل ان شاء الله. لو ده بقى المعنى ده اتبث في الامه، معنى الخلق واحترام الكبير، انك تحترم الناس اللي مش يحترموا بعض النهارده، صح ولا لا؟ ما بقاش فيه. شوف لما السيدة عائشة رضي الله عنها ضربت الدابة وقالت لعنك الله ما تمشي، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن المسلم ليس بسباب ولا فحاش ولا بذيء. لا، الرجل اليهودي عاد يقول له السلام عليك يا محمد، يقول له عليك بخلاص كده. ففطنت لها عائشة رضي الله عنها فقالت وعليكم السلام أبناء القردة والخنازير. فقال عائشة على رسلك. قالت يا رسول الله إنما يقول السام عليك، مش بيقول السام يعني الموت عليك. قال هل رأيتي، هل رأيتني وقد قلت له عليك؟ مش قلت له عليك؟ يديك ضابط ده إنك ما يقولكش هو يشتمك وانت تقول له أستاذ فلان والله حضرتك، ده فهم مغلوط للدين. إنما تديله على قده بقى، ما تديه برضه مش هو يديك ألم تروح أنت موته. يبقى الموضوع وين عقبتهم؟ فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، هو ده الوسط. لما ما تقوليش اسكت خالص ولا تقوليش ايه براحتك، كل اللي انت عايزه ان شاء الله. حتى القصد ايها الاخوة اننا لو استثمرنا هذه الفترة الفائتة في بث معاني الاسلام هذه في الامة اظن كان الحال هيبقى احسن كده، صح؟ ولذلك ندرك اننا سندرك ان شاء الله عز وجل ما فاتنا، بس بشيء من اليقظة اللي هو ايه، أن ينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إصرارا وإعلانا. إن كلنا بقى نشتغل نستدرك عليه، ندرك السنين اللي فاتت دي، نبث في الناس هذه الديانة. لحسن هتلاقيه في الفترة القادمة ما لو إنه ما كانش عندهم قواعد مش هيتصب جام غضبهم إلا عليك أنت، أقول لك أنت السبب، مش كده ولا لا؟ ودلوقتي بعضهم بيقول كده، فده لازم كان ينبغي أن يفهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شوف الكلمة دي، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إن شاء الله عز وجل نزيل على هذه الآيات في جريان سنة الله عز وجل بالبلاء إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. احنا معانا كم اسطوانه عايزين نديها لبعض الاخوه اللي هم اول مره يحضروا لهذا الدرس. الاسطوانه ديت جزاه الله خيرا الاخ اللي انتقى ده فيها خطبه معركه
لا مش عارف الحقناه بايه، بس طب لعله ان شاء الله يبقى كده، لعله ان شاء الله اكلمه نشوف كده بعد الدرس اخباره ايه. ومش حاضر
ال ال ال
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اقتنع. طيب طب خلاص سيبه بقى لحد ما اقتنع، اقعد كده لحد ما
فيها معركة شلديران. شلديران دي يا إخوة اللي هو تأسيس الدولة الصفوية. الراجل اللي جاء عندنا ده اللي بيقولك أنا جاي اقتصاد بس ده عامل ضريح قد مسجد العزيز 13 مرة ل ل ل لصفي الدين إسحاق الأردبيلي اللي هو مؤسس أو شيخ. شيخ إيه؟ حد سمع شلديران هنا ولا كل اللي بيحضر هنا ما حضرش الخطبة بتاعتي؟ أفتاء أحسنت. اللي هو كان شيخ طريقة صفي الرحمن كان شيخا صوفيا ودخل التشيع من هذا الباب لأن في أصول زي ما قلنا في أصول مختلطة بينهم. قلنا بقى إزاي الدولة دي نشأت وكيف كانت دولة الصفويين دي بقى. يعني عباس الشاه عباس بن إسماعيل الصفوي ده كان حاطط صورة الإمبراطور الألماني على باب أوضة النوم كل ما يخش ينحنيله. تصور للصورة ليه؟ أنت ممكن تقول الراجل ده عمل فيه يعني عمل ده ده بينحنيله كل ما يخش للصورة. عارف عمل فيه إيه؟ قال له أنا مش هتعاون مع الدولة العثمانية بس اللي هم أهل السنة. مش حتى قال له هتعاون معاك، لما قالوش هتعاون معاك قال له أنا ليك عندي عهد إن مش هتعاون مع العثمانيين أبدا أبدا. فكان يعظمه إلى هذا وكان يقول الخليفة العثماني لا يسوي عندي نعل. شوف يعظم ده ده ويعمل ده. وكانوا يقلبون الدولة وذكرت أنا طرف من ده في هذه الخطبة. ثم بعض الحقائق في مقتل الحسين عليه السلام، حسين رضي الله عنه. هنبدأ نحضر فيهم لحد ما نبتلعهم ولا نستطيع أن نتقيأهم.